الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. أحب أتكلم مع حضراتكم النهاردة على آية من الأقوال الصعبة اللي بتواجهنا في الإنجيل ونقف قدامها كده، وأحيانا الناس ينتقدوا مسيحيتنا ويقولوا الآية دي بتقول إن السيد المسيح ما كانش يعني طول الوقت مسالم، لأن هو اللي قال ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. يعني إيه الآية دي وإيه معناها؟ ربنا يقصد ايه بالكلمة ما جئت لألقي سلاما بل سيفا؟ هنتكلم على النهاردة 5 نقط. اول حاجة حالة الانسان ما بعد السقوط، تاني حاجة عن تدبير خلاص ربنا لينا، تالت حاجة السيف معنى ومفعول، رابع حاجة على انواع من السيوف، وخامس حاجة على امثلة ناجحة. خلينا الاول نتكلم على ما بعد السقوط، وعشان نفهم ايه اللي حصل مع آدم لازم نفهم اللي كان في حاله في الجنة قبل ما يسقط. في الجنة قبل السقوط آدم كان في حالة اتحاد بالله، اتحاد مش كامل بس اتحاد بيهيئ له بركات كتير قوي، منها مثلا انه مديله سلطان لانه هو واخد من ربنا على طول، فعشان كده يقدر يسمي الحيوانات وله سلطان على كل الخليقة اللي ربنا خلقها، لأنه متحد بالله فيقدر يحب. فلما شاف مراته حبها وقال دي الآن لحم من لحمي وعظم من عظمي بمنتهى السهولة، ما خدتش منه وقت، ما خدتش منه مجهود عشان يحب، أصبح طبيعي لأنه متحد بالله، فالمحبة جاية من ربنا ليه لزوجته بمنتهى السهولة. لأنه هو متحد بالله أيضا، فاللي يخطر على بال آدم ربنا بيخطر على باله في نفس الوقت. آدم بص كده ملقاش حد شبيه لي، فربنا قال في نفس الوقت ليس حسنا أن يكون الإنسان وحده، وفعلا ربنا خلق له حواء تكون معينا نظيره. بعد السقوط حصل إيه؟ الخطية دخلت في الطبيعة بتاعت الإنسان نتيجة العصيان، فالعصيان ده عمل إيه؟ فصل آدم عن الوحدانية بتاعته مع ربنا. الفصلة دي الحقيقة أدت إلى نتائج كتيرة منها، كتيرة جدا. أول نتيجة منها إن الشيطان حب يوفر لآدم البديل لكل حاجة. يعني آدم حاسس إن هو في حاجة ناقصاه، اتحاده بالله دلوقتي مش موجود، فحاسس بإحساس بالفراغ كده. فيبتدي الشيطان يقول له إيه؟ أنا هديلك حاجات تتحد بيها، أنا مش هسيبك كده. الشيطان على فكرة ما خلقش عالم جديد للإنسان لما الإنسان سقط في الخطية. الشيطان خد المعاني الحلوة وراح مشوهها، فبقى عنده معاني تانية للوحدانية. ربنا يعرف المحبة بطريقة والشيطان يقول له أنا هديك محبة برضو بس المحبة بطريقتي أنا. ربنا عنده سلام والشيطان يقول له أنا هديلك سلام بس بطريقتي أنا، خليك معايا وأنا كل الحاجات اللي كانت ناقصاك دي أنا هعملها لك. فأصبحت المعاني مختلة، ولغاية النهاردة نقدر نشوف الحكاية دي في حياتنا إحنا. إن كلمة مثلا كلمة جميلة زي المحبة، المحبة عند ربنا ليها تعريف، المحبة عند الإنسان كل واحد فينا ممكن يبقى ليها تعريف تاني خالص. جاي منين الحكاية دي؟ جاي من إن الشيطان إداله بدايل، نقي خد أي واحدة من دول. كلمة الوحدانية دي دايما يتصف بيها الله، احنا دايما نقول الله الآب والابن والروح القدس إله واحد، فكل ما هو واحد أو فيه وحدانية بيخلينا دايما نشعر إن الله حاضر في هذا المكان. ولكن زي ما قلت لحضراتكم الشيطان ما سابش للإنسان المعنى ده، فقال له أنت عايز وحدانية أنا هديها لك، بس هديها لك بالطريقة بتاعتي. الطريقة بتاعتك إن هي إيه بقى؟ إنه أنت انفصلت عن ربنا تتحد بأي حاجة تاني، أي حاجة، والحاجة دي لما تجرب نفسك وأنت متحد بيها هتلاقي الفرح والشبع وكل الحاجات اللي هي دلوقتي ناقصاك. فأصبحت الوحدانية الجديدة للإنسان هي بتزود انفصاله عن ربنا. الإنسان أصبح يتحد بحاجات كتيرة قوي، وكل واحدة من دول تزود الموضوع صعوبة. الشيطان بعد ما أغوى آدم وحواء إن هم يأكلوا من الشجرة، فالانفصال اللي حصل عن ربنا ده نتج عنه إن ما يقدروش يتحدوا بالله في الوقت ده تاني، شفناها فين دي؟ شفناها لما جه ربنا وقال لحسن الإنسان دلوقتي يأكل من شجرة الحياة ويحيا للأبد، فأنا أحط شاروبيم بسيف من نار والإنسان يخرج برا المكان ده لأنه ما ينفعش يتحد بيا مرة تاني. شجرة الحياة دي هي دلوقتي احنا بنفهمها ان هي رمز للمسيح نفسه معطي الحياة الأبدية. علشان كده يا أحباء هو ده الإشكال باللي حصل الإنسان، البحث عن وحدانية غريبة عن ربنا. أول نموذج للوحدانية الساقطة نشوفه عند برج بابل. إيه اللي حصل في برج بابل؟ الناس كلها متحدين، حاجة حلوة أن الناس كلها بتشتغل مع بعض. لو شفنا مجموعة من الناس والمجموعة دي كلها واقفين بيبنوا، بالتأكيد إحنا نشعر كده أن يا سلام ده مشهد جميل، ده إحنا نفسنا نتعلم من المشهد ده ونفسنا نكرره. لكن يا ترى الوحدانية اللي عند برج بابل دي كانت وحدانية من النوع اللي من السماء ولا وحدانية من النوع الذي من أسفل؟ الذي من أسفل، لأن هم متحدين على إيه؟ متحدين على إحنا نعمل برج، فالمرة الجاية لما ربنا يغرق الأرض منموتش ونقدر نطلع البرج ده ونوصل لربنا عن طريق البرج ده، نقدر نستخبى بعيد عنده لو هو بعت علينا فيضان تاني. شكل العالم فيه وحدانية، ولكن وحدانية ساقطة اللي الشيطان أوحى ليها أوحى للإنسان بيها. علشان كده نلاقي إيه؟ نلاقي الإنسان ابتدى ينتمي إلى الأسرة بتاعته. حلو، شيء جميل، الإنسان منتمي للأسرة، بس هو منتمي للأسرة من غير ما يتحد بالله، فيحصل إيه؟ تقوم أسرة على أسرة، ويقوم سبط على سبط، وقبيلة على قبيلة، وأمة على أمة، فأصبح اتحادات الإنسان كلها هي بداية للحروب. إحنا المفروض الحقيقة نفرح إن الإنسان عنده أسرة، في غياب الله كل الاتحادات دي بتبطل، كل الاتحادات دي ما بتقدموش حاجة، على العكس ده بتخليه إن هو يبعد عن ربنا أكتر. لدرجة إن الإنسان أحيانا ممكن يجد في الأسرة بتاعته بديل عن الله. أنا فرحان بأسرتي، أنا أهم حاجة في حياتي زوجتي وأولادي، شيء مش غلط، لكن لغاية فين؟ إيه أخرك في القصة دي؟ الحقيقة ممكن زوجتي وأولادي دول يحوشوني عن ربنا نفسه، لأن أنا مش واخد بالي إن أنا متحد بيهم في وحدانية منفصلة عن ربنا. مش بس الإنسان اتحد بناس ومجموعات والمجموعات دي كلها بعدته عن الله، ولكن أيضا كل ما الإنسان يلاقي حاجة يحبها ويثق فيها يتحد بيها، أي حاجة وأي حد. علشان كده الإنسان أصبح له أوثان كتير أوي، فابتدى يلتصق بمين كوثن واضح بالنسبة له؟ ذاته هو. الذات بتاعتي هي أهم حاجة، محدش يجي ناحيتها. أنا برتاح أوي لما الذات دي تكبر، لما الذات دي الناس تعظمها، لما الذات دي تبقى ليها مكانة، لما الناس يقولوا فيها كلام حلو. هو أنا هنا إيه اللي حصل؟ الذات بالنسبة لي أصبحت هي الإله اللي بجد باتحادي بيه شبع لنفسي. الذات دي ضمنها أيضا مشيئة الإنسان، أنا ليا مشيئة، والمشيئة بتاعتي دي أنا ملتصق بيها جدا، وأثق في حكمتي وأثق في اختياراتي. عشان كده يا أحباء نلاقي في الصلاة الربانية ربنا يعلمنا علشان خاطر ازاي ننفصل عن الذات دي، نقول له لتكن مشيئتك. واحيانا كتير قوي واحنا بنقولها بنبقى مش عايزين ننطقها، مش عايزين نقول الحكايه دي، لا يا رب لتكن مشيئتك يعني ايه؟ لا ده انا عندي مشيئه، والمشيئه بتاعتي دي انا شايف ان هي مظبوطه وصالحه. كل دي يا احباء علامات من انفصال الانسان عن مصدر الحياه، عن مصدر الفرح، عن مصدر الحريه، عن مصدر السلام، والالتصاق باي حاجه تانية. وأصبح الإنسان عنده فكره هو على حساب فكر ربنا، عنده مشيئته وعنده فكره وعنده الخطة بتاعته، والحاجات دي بالنسبة له هي اللي مفرحاه وهي اللي حاسس إن هي هتنجح ومفيش غيرها. وابتدى الإنسان يدور على حاجات تانية يلتصق بيها مثلا، فابتدى يلتصق بمحبة زي محبة المال مثلا أو محبة المقتنيات. كل ما أنا بزداد في المقتنيات كل ما بأشعر بالطمأنينة. المفروض مين اللي بيديني الطمأنينة؟ ربنا، بس أنا دلوقتي مفصول عنه. مين اللي ممكن يعوضني عن ربنا؟ مين اللي ممكن يخليني أشعر بالأمان في الدنيا اللي أنا فيها دي؟ الفلوس. فالإنسان ابتدى المال بالنسبة له يبقى وثن، وابتدى يلتصق بالفلوس ويحبها ويثق فيها جدا لدرجة ان هي اصبحت بالنسبة له إله. عشان كده السيد المسيح لما بيقول لنا لا يستطيع الإنسان ان يخدم سيدين، ممكن الناس كانت يقول له يا رب ايش جاب لي جاب بقى انت بتجيب نفسك للفلوس. الحقيقة ده الواقع، ان الفلوس إله ووثن، والإنسان يلتصق بيه احيانا اكتر من ربنا بالتصرف بالفعل. ممكن يبقى الإنسان فلوسه بالنسبة له هي العامل الوحيد اللي بيجعله يشعر بالأمان. الإنسان أصبح عنده سلام بتاعه هو، بس السلام زايف، جايله منين؟ وهو بصحته وهو عنده أسرة كبيرة وعنده فلوس وعنده ناس بتحارب عنه، فشعر بسلام. هو ده سلامه، سلامه جايله من الحاجات اللي حواليه اللي هو التصق بيها. عشان كده السيد المسيح لما قال سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم، قال إيه؟ ليس كما يعطي العالم أعطيكم. العالم هيديكوا سلام أيوة، بس السلام ده مش اللي أنا بديه، أنا بدي حاجة تانية. عشان كده نفهم، نبتدي دلوقتي نتفهم فكرة السيف. السيف ده بيعمل إيه؟ هنيجي للكلمة دي بعد دقايق. أصبح العالم يدي للإنسان سلام عن طريق صحته ومقتنياته وأسرته والواسطة بتاعته والناس اللي يعرفهم وكل الحاجات اللي زي كده. مثال تاني من أمثلة الالتصاق والارتباط بحاجة والاتحاد بيها كان مثال امرأة لوط. امرأة لوط ايه مشكلتها؟ ربنا بيقوله اخرجوا من البلد دي، هي مش قادرة تخرج، هي خارجة برجليها بتجري لكن قلبها فين؟ قلبها لسه في سدوم وعمور، فمصت للخلف وكانت النهاية بتاعتنا زي ما شفناها. مثال لإنسانة ما قدرتش تنفصل عن حاجات هي أحبتها ووسخت بيها وبقت بينها وبينها عشرة، لدرجة إن هي مش قادرة توصل لربنا بسبب التصاقها بهذا الأمر. مثال تاني أيضا في العهد القديم يا أحباء، مثال إسرائيل. إسرائيل كان عنده حاجتين يختار بينهم، شبع المزلة في مصر وجوع البر في الصحراء. إسرائيل بيختار ما بين شبع المزلة في مصر وجوع البر في الصحراء. إسرائيل خرج برجليه ولكن قلبه فين؟ قلبه في مصر، وكل شوية يقولك فين مصر؟ فين الأكل بتاع مصر؟ فين العز اللي كنا عايشين فيه؟ الموضوع مش مجرد ذكريات، ده قلب ملتصق بالمكان، حتى بالمزلة اللي فيه، حتى بعدم معرفة ربنا مش مهم، ده انتوا خرجتوا هنا عشان ربنا يوكلكم ويشربكم ويتحد بيكم من خلال العبادة، كل ده مش مهم. قلبنا لسه مرتبط بمصر، قلبنا لسه ماسك ومتحد بالغنى بتاع مصر. في مثال تاني في الكتاب المقدس أيضا، الغني الغبي. مثال لإنسان فاكر أن الفلوس هي اللي هتديله أمان لبكرة، أعمل إيه؟ عشان أنا دلوقتي المخازن بتاعتي أصبحت مش كفاية، أحسن حاجة أبني حاجة جديدة. كل تفكيره فين؟ في الحاجة اللي مدياله شعور بالأمان وهي فلوسه. الفلوس بالنسبة له هو الاتحاد الجديد، هي الوحدانية الجديدة، هي الارتياح والأمان الجديد. مش بس كده يا أحباء، الإنسان أحب أسرته أكتر من ربنا، وأحب قبيلته وعشيرته أكتر من ربنا، وأحب فلوسه ومقتنياته. للأسف حتى الإنسان ابتدى يلتصق بحاجة غريبة جدا، هي الجهالة. أنا مش بقول الجهل، الجهل هو عدم معرفة القراءة أو الكتابة أو whatever المادة إنسان معرفهاش. الجهالة هي العكس بتاع الحكمة، إن الإنسان ابتدى يشعر إن الجهالة دي بتريحه لما يتحد بيها. إزاي؟ الإنسان لما بيحيا في الجهالة بيعيش في واقع جديد هو عامله لنفسه خالص، تفكيره معيشه في مكان تاني غير الحياة اللي هو عايش فيها. هو عايش في حياة بتقوله إن هو أحسن واحد في الناس الموجودين، والناس اللي حواليه دول كلهم مش فاهمين، وكل مشاكله لأن الناس اللي حواليه مش بيعملوا الصح، والناس اللي حواليه مش بيقوموا بدورهم، وإن هو إنسان كامل وطيب ومحب وكل حاجة كويسة. هو الحقيقة هنا هو عايش فين؟ عايش في دنيا بتاعته هو، هو مصدق فيها كده. إيه اللي وصله لكده؟ التصاقه ومحبته للجهالة. نلاقي بص المعنى ده يتقال في سفر الأمثال، يقول كده سليمان الحكيم يقول إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل؟ هو في حد بيحب الجهل؟ الحقيقة أيوه، في حد بيحب حياة الجهالة لأنها مريح، بتحل كل مشاكل، بدل ما أدور على حلول ودور أنا غلطان فين ودور أصلح حالي إزاي، أنا حليت كل حاجة، إن أنا رميت كل مشاكلي على الناس اللي حواليا وأصبحت أنا في نظر نفسي تمام بريء زي الفل، المشكلة مش عندي خالص. والمستهزئون يسرون بالاستهزاء والحمقى يبغضون العلم. ربنا يقول لهم بقى دعوة، ارجعوا عند توبيخي ها أنا ذا أفيد لكم روحي أعلمكم كلماتي. وربنا يجي كمان يعني يقول لهم برضو لأني دعوت فأبيتم، قلت لكم تعالوا عشان تتحدوا بي مرضتوش، ومددت يدي وليس من يبالي، بل رفضتم كل مشورتي ولم ترضوا توبيخي. الإنسان في محبته للجهالة رفض ربنا، مش عايزين نعرف ربنا، احنا عندنا كده مبسوطين، عارفين ربنا بطريقتنا، الحاجة اللي تريحنا يعني. كل الأشكال دي للوحدة الزائفة فصلت الإنسان عن حقيقة نفسه وعن الواقع بتاعه وعن مصدر الحياة الحقيقية وعن فرحه الحقيقي. الكلام ده يا أحباء مش بتكلم على حاجة كانت زمان، ده حال لحد النهاردة. اسأل واحد كده بس يكون يعني هيجاوب بأمانة، ايه اكتر حاجة تفرحك؟ ايه اكتر حاجة تشعرك بالامان؟ ايه اكتر خبر انت مستنيه؟ هتلاقي في تعريفات الحاجات دي كلها حاجات ملهاش دعوة بربنا، حاجات تانية خالص، لان الانسان بيتحد هنا بكل الحاجات الغريبة دي بعيدة عن الله. كان في قصة في بستان الرهبان عن الأنبا مكاريوس، القصة دي ليها معنى يخص الموضوع بتاعنا، إن هو مرة كان ماشي كده فلقى جمجمة في الأرض، فزق جمجمة بالعصاية بتاعته، فالجمجمة ابتدت تتكلم معاه، فقالت له كده الجمجمة دي بتاع الشخص ده، قال له أنت عايز مني إيه؟ قال له أنا عايز أعرف حكايتك، أنت فين دلوقتي؟ قال له أنا في الجحيم. قال له أنت في الجحيم إزاي؟ أوصف لي حالك. فالجمجمة بسماح من الله ابتدت تتكلم، فقال له الحقيقة إحنا في مكان عامل زي البحر، والبحر ده كله عبارة عن نار ملتهبة، وإحنا كلنا واقفين فوق بعض، أنا واقف على حد والحد ده واقف على حد وفوقية واقف على حد تاني، بس ما حدش فينا بيشوف حد، كلنا واقفين كل واحد في المكان بتاعه ما بنشوفش حد، وفي واحد مربوط إيده في إيدي بس أنا مربوط في ظهري، فطول الوقت الراجل ده ورايا، أنا سمعه بيتألم وهو سمعني بيتألم بس أنا ما بشوفوش، رغم ان المكان ده مليان ناس بس انا ما بشوفش حد خالص، احنا كلنا في نفس المكان بس انا مش قادر اشوفه. فقال له الأنبا مكاريوس، قال له بترتاح ازاي؟ قال له برتاح لما حد يطلب او يصلي من اجلي وانا للحظات يسمح لي ربنا ان يتلفت واشوف الانسان اللي مربوط ورايا لمدة ثواني، نشوف وش بعض فارتاح وهو كمان يرتاح. الحقيقة هنا الصورة المفزعة دي بتتكلم على إيه؟ بتتكلم على مكان مليان ناس حقيقي بس ما فيش وحدانية بينهم، هو الإنسان حاسس إن هو في حناس حواليه لدرجة إن واحد مربوط في ظهره، لكن ما فيش إحساس بالطمأنينة ولا الفرح، لأن المكان ده هو المكان اللي كله ضيق. الحقيقة الجحيم ده بيبتدي من هنا، ناس موجودة جنب بعض بس ما فيش وحدانية، موجودين عايشين مع بعض بس الوحدانية غيبة، لأن معطي الوحدانية الحقيقية هو الله وليس أحد سواه. ننقل لنقطة تانية هي تدبير ربنا للخلاص. طب إحنا يا رب خرجنا من قدامك وارتبطنا بكل الحاجات دي وانفصلنا عنك، هنعمل إيه بقى؟ وشجرة الحياة أصبح خلاص المكان مقفول عليها، نيجي ربنا يعمل إيه؟ الله يأتي إلينا عشان يتم المصالحة ويدفع الثمن ويسدد الدين. حلو، ومش بس كده، وأعطانا نفسه شجرة الحياة الحقيقية عشان نتناول وعلشان نثبت في الله والله يثبت فينا. معنى كده إن إحنا بقى لينا فرصة للاتحاد بالله مرة تانية، دي حاجة عظيمة، ده شيء مفرح، ده شيء جميل. بس للأسف إيه اللي حصل؟ للأسف يا أحباء الإنسان بخبراته السابقة كتير قوي بيفضل الاتحاد بالحاجات القديمة، مش قادر يخرج منها عشان يتحد بالله. في مشكلة هنا بالنسبة للإنسان، إنه ما يقدرش يتحد بالحاجات القديمة ويتحد بالله في نفس الوقت. وده اللي الإنسان أحيانا يحاول يعمله، عنده حاجات مرتبط بيها، حاجات هو عارف إن هي ما ترضيش ربنا، ويجي علشان يتقدم للمناولة، والكنيسة تحذرنا من كده. في فرق ما بين إنسان بيتزحلق في الخطأ وواحد عايش في الوحدانية مع الخطيئة. الاتحاد بالله أصبح هو الطريق الوحيد عشان الإنسان يقتني السلام الحقيقي، ويقتني المحبة الحقيقية، ويقتني الحرية اللي من فوق. كل المعاني الحلوة اللي بتيجي منين؟ من ارتباط الإنسان بالله، رجعت لنا تاني من خلال التجسد ومن خلال الأسرار. لازم الإنسان ينفصل عن كل حاجة ارتبط بيها عشان يجي ويرتبط بربنا نفسه. عشان كده يا أحباء نفهم معنى السيف بقى. ربنا عايز يقول لنا إيه؟ أنا جيت عشان أديكم سيف تنفصل بيه من كل الحاجات اللي أنت متحد بيها دي عشان تقدر تتحد بيا مرة تانية. هو قال أنا مش هديكم سلام لكن سيف. السيف فيه صراع عشان الإنسان يقدر يتخلص من كل الحاجات اللي ارتبط بيها، فيها نوع من الحاجة بيقطعها مع نفسه، وده شيء صعب، لكن ده الطريق الوحيد اللي الإنسان يستطيع فيه إن هو يرجع ويتحد بالله مرة تانية. عشان كده نسمع الآية اللي بيقولها معلمنا بولس: لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا. اخرج من الشر، اخرج من الاتحاد بالشر وبالأشرار، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم. نيجي بعد كده النقطة الثالثة، هي السيف كمعنى ومفعول. السيف بيحمل معنى الصراع، ودي حاجة الحقيقة لازم نتقبلها في مسيحيتنا. لا يمكن تأتي الراحة من غير ما يكون في بداية بالصراع، لا يمكن نأتي إلى راحة بدون بداية بالصراع. إيه معنى كده؟ اللي عايز يعرف ربنا عشان ربنا يخلي كل حاجة سهلة من حواليه، الحقيقة مش هيوصل لها كده. اللي عايز يعرف ربنا عن طريق الطريق السهل والحاجات اللي هي الشورت كات، وإن أنا أعرف ربنا من غير ما يحصل أي معاناة، الحقيقة مش هيوصل لحاجة. في واحد كاتب إنجليزي يقول كلمة مشهورة، أو يقول إيه؟ في حاجتين الإنسان لا يمكن يبتدي بالراحة فيهم، هما الديانة والحرب. الديانة والحرب ما تبتديش بالراحة فيهم. في حد يروح حرب ولك أنا عايز ارتاح؟ لازم في الأول في إيه في الحرب؟ في صراع، في جهاد، في حرب، وبعد كده بعد شوية تأتي الراحة وتأتي التعزية. نفس الكلام في علاقتنا بالله، لا يمكن أبدا نبدأ بالله مع ربنا في علاقة كده مريحة سهلة وبعد كده نقول لك أصل هو دي الطريقة اللي احنا عايزين نعرف ربنا بيها. عشان كده في بعض الآيات نفهمها عن طريق موضوع إن أنا جيت عشان أبعت لكم سيف أو ألقي سيفا. السيد المسيح يقول إيه؟ إن أعصرتك يدك اقطعها. للدرجات يا رب؟ قال للدرجات، لو يدك عاملة لك عصرة اقطعها. طبعا ربنا ما يقصدش المعنى الحرفي، ولكن يقصد الحاجة اللي هي تنزعها عنك عشان تبطل سرقة. خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تكون لك يدان وتمضي إلى جهنم، إلى النار التي لا تطفئ. يعني لو أنا عندي عادة معينة أن أنا مدي إيدي على حاجة الناس وأصبحت متأصلة فيا لدرجة أن أنا مش قادر أقطعها، الحقيقة هيبقى عندي فقدان للسلام وأنا بصارع عشان ما أعملش كده. وده اللي ربنا قصده لما قال ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. الصراع ده وانت بتحاول تقطع حاجة قريبة ليك قوي، زي حتى ايديك او عينك. السيف ايضا في معنى ترتيب الاولويات. سيد المسيح قال ايه؟ فاني جئت لأفرق الانسان ضد ابيه. تكملة الاية بتاع ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، أفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكنة ضد حماتها وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. لدرجة أن ربنا عايز مننا حتى الانفصال عن الأهل. الانفصال عن الأهل مش معناها بغضة الأهل، لا، ده احنا مش هنعرف نحب أهلنا من غير ما نعرف ربنا. ولكن الأولويات فين؟ الأولويات في حياتي مين؟ احنا دايما نقول احنا بنحب أولادنا حقيقي، لكن يا ترى محبتهم لغاية فين؟ هل بأشفق على ابني ما يتعلمش الصوم عشان خايف على صحته؟ طب أنا كده أحبته أكتر من محبة الله؟ هل أنا مش عايز يعني الناس عندي في البيت يعني يبقوا متدينين وطول النهار يصوموا علشان الكلام ده يعني لا مش صح كده، أنا عايزهم فرحانين ومبسوطين؟ طب ما أنا كده أحبتهم أكتر من محبة ربنا. فهنا نفهم أيضا معنى الصراع في ترتيب الأولويات، يأتي الله أولا قبل كل الناس. النقطة الرابعة نتكلم على أنواع من السيوف. فهمنا بقى السيف بيعمل إيه؟ السيف بيقطع الإنسان من الحاجات اللي مرتبط بيها عشان يقدر الإنسان يرجع يتحد بالله مرة تانية. أغلب مشاكلنا إني مش عارف أتمتع بربنا، هتلاقي فيه حاجة لزقة فيا كده وملتصقة بيا وأصبحت كده هي وأنا واحد، والحاجة دي مش مخلياني قادر أفرح بالاتحاد بالله. أول نوع من أنواع السيوف اللي بتقطع كده هي كلمة الله، نسمعها في أكتر من مكان. في عبرانيين 4 نسمع: لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. أمضى يعني أكثر حدة، أكثر قوة، من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته. إيه معنى الكلمة دي؟ إن كلمة الله زي السيف. عارفين نفهمها إمتى؟ افهموها في كلمة يوحنا المعمدان وهو بيقول لهيرودس: لا يحل لك. بيشوكه بالكلمة دي، الكلمة دي عمالة كده بالظبط أكنها بتنغص جواه: لا يحل لك. على فكرة، طب ما هيرودس ده ملك ويقدر ان هو يروح يتجوز المرأة دي ولا يفرق معاه، لكن كلمة الله اللي بيسمعها على لسان يوحنا تعبته لأنها زي السيف. احنا احيانا كلمة الله تدخل كده في ودنا وتوجعنا: لا يحل لك، ده غلط، ده مش مظبوط. كل ما انا انصت للكلمة وكل ما انا اسمع الكلمة واديها فرصة تفصلني عن المحبة الغريبة، كل ما انا قدرتي بالاتحاد بالله بتزيد، فرحي وسلامي بيزيد، والعكس بالعكس. نسمع ايضا معلمنا بولس لأهل أفسس يقول: وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. أول سيف ربنا بيديه لينا عشان يقطع الحاجة الغريبة مننا هي سيف كلمة الله. السيف الثاني هو سيف أعمال النسك. أعمال النسك هنا عاملة زي السيف اللي بيقطع بين الإنسان ونفسه بقى، اللي هي الحاجة الصعبة. من أعمال النسك مثلا الصوم. الصوم فيه قطع ارتباط الإنسان بالأطعمة. على فكرة حتى الطعام بقى وثن. أحيانا كتير قوي الناس في ذهنها إن مصدر السعادة في حياتي هو الأكل، إن أنا أكل بس، دي الحاجة الوحيدة اللي بتريحني، اللي بتخليني أشعر كده بالسلام. أصبح ارتياحي جاي من إن أنا أكل. فهنا الصوم ده بيقطع ارتباط الجسد بالأطعمة. الصوم أيضا يحمل في معناه الموت الجزئي. لو فضلنا مكملين في الصيام إيه اللي يحصل؟ هنموت. إحنا لما بنيجي القداس جايين صايمين، جايين صايمين يعني قدام ربنا أنا قابل الموت جزئيا، وربنا يجي يدينا على المذبح المأكل اللي يجعلنا نحيا. زي إبراهيم كده لما جه يقدم إسحاق، جاي يقدم إسحاق الغالي عليه ده، ولكن ربنا يقول له: خلاص يا إسحاق، يا إبراهيم ما تمدش إيدك على ابنك، وشاف لقى خروف مربوط في الشجر. أعمال النسك من الحاجات اللي بتصيف اللي بيقطع بين الإنسان وشهواته أيا كان شكل الشهوات دي. أعمال النسك ينطبق فيها أيضا المطانيات والصلاة والسهر وكل الكلام اللي احنا عارفينه ده. من أنواع السيوف أيضا الطاعة. واحدة من الفضائل اللي كلنا نحب نسمع عنها ونتكلم عنها، واحدة من الفضائل اللي بنرزلها بالحقيقة في التصرف. كلنا نقول نمدح الطاعة، ما حدش فينا ما يمدحش الطاعة، لكن لما الإنسان ويطالب الآخرين بيها، لكن لما يجعل الإنسان ده أنه يطالب بالطاعة، الطاعة هو سيف لقطع المشيئة. مشيئتي، إرادتي، أنا عايز كده. فيجي الإنسان يحط نفسه ويقول إيه؟ لا، أنا هسمع كلام حد تاني يدبرني، ولو قال لي الحاجة دي سيبها أسيبها. يا ترى السيف ده مستعمل قد إيه في حياتنا؟ أغلب ضيقاتنا ومشاكلنا هو بسبب المشيئة الخاصة، الإرادة الخاصة بتاعتي اللي أنا مش عايز إن أنا أقطعها بسيف الطاعة. الطاعة أيضا تحمل في معناها جحد الذات وحكمتها. القصة بتاعت يوحنا القصير اللي راح زرع الشجرة، الحقيقة لو إحنا شفنا اللي هو بيعمله ده وسألنا أنت بتعمل إيه؟ أنا بمشي كل يوم مشوار طويل الصبح ومشوار بعد الظهر عشان أروي عصايا بتاعت المعلم بتاعي. الحقيقة متهيأ لي إن يوحنا عشان يمشي المشوار ده كل يوم كان لازم يعني يبوش كده زرار أوف على تفكيره، لأنه ما ينفعش يفكر ويعمل كده. لكن هو حط القصة دي على جنب وقال لك عشان خاطر الطاعة أنا هستعمل السيف ده وأفضل عايش بيه لمدة 3 سنين لغاية لما العصاية دي أثمرت. من السيوف أيضا اللي ربنا أعطاها لنا سيف سر التوبة والاعتراف. الاعتراف بيحصل فيه إيه؟ الاعتراف الإنسان بيجي يقول فيه أنا حاجة والخطية حاجة تاني. الحاجة التانية أنا عارف إن ده غلط. الحاجة التالتة أنا جاي أقطعها هنا في الاعتراف وألقيها عني. طب وانت تطلع برا ترجع لك تاني، مش مهم ترجع لي تاني، طول ما أنا بقطعها وبقول دي غريبة عني أنا في أمان، أنا في أمان. طب ويحصل إيه لما نعترفش بقى؟ لما بنعترفش إيه اللي يحصل؟ الخطية تفضل لازقة فينا، وبعد شوية تتحول الخطية إلى جزء من كياني وتكبر معايا، وأصبح حتى مش شايف الخطية ولا عارف إنها موجودة. دي بداية سكة الهلاك، إن الخطية ماسكة فيا وأنا حتى مش واخد بالي إن هي موجودة أصلا. أديكم مثال، فرق كبير جدا ما بين واحد يعترف يقول إيه أنا عندي ذات، أنا متكبر، عندي كبرياء، والكبرياء ده بيتعبني ومظهره كذا وكذا وكذا، يا ابونا صليلي عشان ربنا يرفع الحاجة دي عني. ده واحد، الإنسان ده يخرج من أمام الكاهن مبرر لأنه هو أمام ربنا فصل عنه بسيف الاعتراف القصة دي. في حد تاني نقول إيه فلان ده متكبر بس مش واخد باله من نفسه. هو ممكن يبقى واحد متكبر ومش واخد باله من نفسه، آه ممكن. عارفين إمتى؟ لما يبطل يعترف ويبطل يفحص نفسه، فتبتدي الخطية تلزق 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 فيه لدرجة إنه مش قادر يشوفها، فيجي بعد سنين طويلة من عدم الاعتراف وتقوله ما بتعترفش ليه؟ يقولك ما بنعملش حاجة. يعني هقول إيه؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة إزاي؟ ده أنت بقالك سنين طويلة ما اعترفتش. أنا ما بقيتش شايف، الحاجة أصبحت جزء مني. عشان كده سر الاعتراف ده يا أحباء زي السيف بيقطع الخطية دي ويفصلها عني. ما تقلقش إنها بترجع تاني، مش هي دي المشكلة. المشكلة إنك تفضل متجاهلها لغاية لما تتحول إلى جزء من كيانك، هي دي الكارثة الحقيقية. في سر الاعتراف أيضا في قطع للذات، الذات بتاعتي بتنكشف، ودي حاجة طبعا مهينة. لما الواحد يقعد كده قدام أب اعتراف ويقول أنا بعمل كذا وكذا، بنشعر كلنا إن دي حاجة صعبة، كلنا بنشعر بصعوبتها، لكن الحتة دي ضرورية. السيف ده بيقطع الذات برضو، وهو بيقطع الخطية بيقطع معها حتة كده من الذات بتاعتي اللي هي يعني عاملالي ورم وعاملالي إشكال في حياتي. سيف خامس هو سيف الضيقة والألم. أكتر حاجة تفطم الإنسان عن محبة العالم هو الألم، الضيق. إحنا لما بنتعرض لضيق بنفقد حتى مذاقة الأكل. الإنسان ممكن يبقى عنده ضيقة معينة فيبقى كل حاجة بالنسبة له مبقاش ليها طعم. ليه حصل كده؟ الضيقة زي السيف قطعت من الإنسان محبة العالم وشهواته. عشان كده يا أحباء أحيانا كتير ربنا بيسمح بالضيقة عشان يفطمنا من محبة العالم، عشان يقطعنا من محبة العالم. آخر نقطة نتكلم على بعض الأمثلة الناجحة اللي استعملت السيف ده عشان تنفصل من كل حاجة وتتحد بالله. أول مثال هو مثال أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم الحقيقة بكل قدرته وطاقته حاول ينفصل من كل حاجة ومن كل حد. فأول حاجة نشوف طاعته لله وانفصاله عن أهله. مش سهل إنه يخرج كده يقول له تعالى إبراهيم للمكان اللي أنا هوريك إياه. فأول حاجة هنا خروجه من أو انفصاله من أهله. أيضا انفصاله من العالميات، أبونا إبراهيم كان غني جدا ورغم كده كان ساكن في خيام طول الوقت. ما تبني بيت، ما تقعد وتستقر وتوسع وتكبر. هو إنسان زاهد، الحاجة دي ملهاش قيمة عنده، يستعملها لكن ما يسمحش لنفسه إن هي الحاجة تستعمله. أبونا إبراهيم أيضا فصل نفسه عن حكمته لما ربنا بيقول له هو في سنه الكبير ده هيكون عندك نسل. يعني أنا لازم يا رب أصدق الكلام ده إزاي؟ عشان يصدقه لازم يستعمل السيف إنه يقطع الحكمة بتاعته، وللي تقوله يا رب هو اللي صح، حتى لو حكمتي أنا بتقول لي الكلام ده مش هيحصل. إبراهيم أيضا قطع نفسه عن أغلى شيء في حياته، محبته لابنه الشخصية، إنه ياخده كده ويقدمه على الجبل زي ما ربنا قال. صحيح هو ما دبحوش، لكن دبحه بالنية إن هو خلاص يا رب. للدرجة دي أبونا إبراهيم أنا مش مرتبط بحاجة، كل شيء يهون عشان أرجع واتحد بربنا مرة تانية. نموذج رائع للإنسان اللي استعمل السيف بنجاح وبحكمة طول حياته. نموذج تاني أيضا هو نموذج القديس موسى الأسود. الراجل ده هو طبعا الرهبنة بصفة عامة هي الانفصال عن الكل للاتحاد بالله، هي دعوة الرهبنة كده. بس الراجل ده الكل بالنسبة له كان زيادة شوية. يعني الناس العاديين بيروحوا الدير بيسيب أهله، سيب شغله. الراجل ده بقى عنده تاريخ من الممارسات الرضية والشهوات ومحبة العالم والعنف، كل حاجة. الراجل ده عشان يجي النهاردة ويبقى إناء مختار لله، الراجل ده فعلا كان عنيف في توبته واستعمل السيف السيوف كلها عشان يفصل نفسه من كل الحاجات الغريبة دي ويلتصق بالله وحده. آخر مثال هو مثال العذراء أم النور. العذراء استعملت سيف قطع المشيئة من الأول خالص. عمرنا ما شفنا العذراء بتقول أنا عايزة حاجة، أنا نفسي في كذا، ما سمعناش ولا مرة. المرة الوحيدة اللي طلبت حاجة من المسيح طلبت لأجل الناس بتوع عرس قانا الجليل، عندهم مشكلة بص عليهم. فأول سيف العذراء استعملته هو سيف قطع المشيئة تماما. لا اختارت تروح الهيكل، ولا اختارت يوسف النجار، ولا اختارت تروح مصر، ولا اختارت ان هي في الاخر تروح بيت يوحنا الحبيب. كل ده هي سكتة 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 وربنا بيمشي حياتها. هوذا انا امة الرب. مش سهل الكلام ده، مش سهل. ده احنا عندنا عشان خاطر واحد يروح من مكان لمكان لو مش مقتنع، لو واحد عايز يعزل مثلا يقول لمراته هنمشي روح الحتة دي وهي مش مقتنعة ممكن تبقى مأساة. مش سهل. العذراء أيضا جاز فيها سيف الألم اللي تنبأ عنه سمعان الشيخ، قال له وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. العذراء تألمت كثيرا. كم واحدة تقدر تربي ولد للموت؟ بتربي ولد عشان في يوم من الأيام هيموت عن العالم كله. دي حاجة صعبة جدا، صعبة جدا جدا. فجاز في نفسها هذا السيف وتألمت به، ولكن ما خلتوش ده حاجة يعني محبتها لابنها أو محبتها للحياة تمنع من إن هي تقدم ابنها كمخلص للعالم. يبقى احنا النهاردة فهمنا لما السيد المسيح بيقول أنا لم أأتي لألقي سلام بل سيف، السيف هو البداية، يقطعنا من كل المعاني ومن كل الارتباطات عشان كل حاجة كويسة من عند ربنا تأتي إلينا بعد كده. عمرنا ما هننجح نفضل مرتبطين بعاداتنا والعلاقات القديمة والحاجات اللي احنا شايفينها صح ووجهة نظرنا ومشيئة الخاصة، وفي نفس الوقت عايز اتحد بالله نفسه. محاولات فاشلة مهما تكررت مش هنوصل بيها لحاجة. لازم نقبل السيف ده، ننقطع من كل شيء بالنية، نستعمل كل حاجة وعايشين وسط الناس، ولكن ارتباطنا الأول والأهم هو ارتباطنا بالله نفسه. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.